بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. عندي الأخت هند من ليبيا وأم إسلام أيضا من ليبيا. بالأمس ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. هند طبعا تقول أن اتصلت سابقا تقول بأن تشتغل في مؤسسة حكومية وهذه المؤسسة تعطي قروض عينية حسب ما فهمت الآن. تقول مثلا يعني سيارة أو قارب أو أي شيء تبيعه على المستفيد العميل أو المستفيد بأقساط شهرية تقول رواتبنا من هذه. هل هذه الرواتب حلال؟ أختي هند الله يرضى عليك إذا كان طبعا أنت ما دام قلتي أنك رجعتي تريد أن تصححي أكيد يعني ما سبق أنك سألتي عنه يعني كان نقص في السؤال. صورة المسألة اللي ذكرتيها الآن ما فيها شيء. مسألة حلال. أنت تقولين الآن بأن المؤسسة الحكومية هذه هي تشتري بضائع من الخارج أو من الداخل وتدخلها إلى ملكها سيارات قوارب يعني أي شيء، ثم تأتي فتبيع هذه الأشياء بالأقساط بالآجل على أفراد مثلا أو شركات أو مؤسسات. مثلا تشتري الشغلة مثلا نقول بألف فتبيعها بألف ومئتين علشان الأقساط الشهرية. ما في شيء حلال بارك الله فيك. وأحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فما في بأس يا أخت الفاضل بالصورة هذه اللي ذكرتها لي المسألة حلال واطمئني بارك الله فيك. أم إسلام بارك الله فيها تقول بأن عليها قضاء من رمضان، هل يمكن أن تصوم هذا القضاء في يوم عرفة؟ أخت الفاضل نعم لك ذلك بشرط أن تنوي القضاء، لأن القضاء هو الواجب. تتسحرين من الليل وتنوين بأنك تقضين هذا اليوم في يوم عرفة وتسألين الله عز وجل أن يكتب لك الأجر. وإن كان بعض العلماء يقول الأفضل هو أن تفرد نية الصيام يوم عرفة، فبمعنى أخت الفاضلة فرصة لك الآن إذا استطعت أن تصوم هذه الأيام القضاء وتتركين يوم عرفة بنية مستقلة يا أم إسلام بارك الله فيك. طيب عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا أختي أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أرملة وعندي عيسان ونويت الحج السنة هذه.
أم محمد أعيد السؤال لو سمحتي.
أنا أرملة وعندي عيسان ونويت الحج، فقدمت لجمعية خيرية هنا ووافقوا لي على الحج، فعندي دين حق إيجار ما أدري هل يجوز الحج ولا كيف؟
إن شاء الله. مرحبا أختي. من؟ أم محمد أيضا؟ أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا السلام عليكم، الله يجزاك عنا خير وعن جميع المسلمين إن شاء الله.
آمين آمين.
شيخنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، يعني أنا كل ما أصلي الفرض وأخلص التهالي وراها 20 مرة أصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كل فرض 20 مرة أصلي على الرسول. هذا يعني في شيء يعني أنا نفسيا أقول خاف يعني هذا بدعة السفر أنا سويتها.
إن شاء الله يا أم محمد تسمعين الجواب.
السؤال الثاني شيخنا، صلاة العشاء ورا ما أخلصها والسنة أصلي 4 ركعات. فأقعد بثلاثة أصلي 4 ركعات ومرات لا أكملها 10 ركعات، مرات 4 وأرد أصلي الوتر والشفع، ومرات لا أكملها مثلا 11 أكمل وخلف تيجي 4.
إن شاء الله يا محمد.
سؤالي الثالث شيخنا، طال عمرك، يعني مرات أنا من دا أصلي مرات يعني إنسان يمر عليه وساوس هو دا يصلي، فهل هذا شلون واحد يعني يقدر أشياء يعني تمر عليه قديمة مو شيء مثل غيبة أو شيء فبالصلاة تعوذ من الشيطان أرجع نفسي يعني، فهل هذا بيشي يعني على صلاتي؟
أبشر يا أم محمد.
تسلم طال عمرك.
أهلا وسهلا مرحبا. فاطمة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانت بخير شيخنا.
انت بخير اختي، يا مرحبا.
اخوي بقيت اسألك عن المصحف اذا كان مجزأ،
ايه
كانت الوحدة عليها الدورة، يصح انها تقرأ ولا لا؟
ان شاء الله.
الله خير.
مرحبا اختي فاطمة. تفضلي يا منى.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا اذا ممكن عندي مسألتين.
تفضلي اختي.
المسألة الاولى، استرثنا عن والدتي بيت، احنا 6 بنات وما عدنا اعمامنا وعماتنا متوفين واخواننا، بس خالة وحدي متزوجة. هذا البيت اشتريته انا حصص خواتي 3 منه، اصبح عندي 4 حصص، يعني 2/3 البيت، وظلوا ثلث بينه وثنتين من خواتي. من سعر البيت، والدتي كانت دينت من خواتي ذهب، انا وخواتي كنت نحن كنا متزوجات، فمن جينا نقدر البيت، هو البيت 200 متر والمتر ب 500، فمن البداية شلنا الذهب مال خواتي كلهم حتى اللي ما باعوا، اعطيتهم حصصهم كلهم، انا اشتريته منهم واعطيتهم حصصهم من الذهب اللي كانت على والدتي هي ولصياغة، وظلوا هسا خواتي 2/3 وعدت منهم تريد تشتغل حصة الأخ. أشو راح نحسب الحصة، نحسبها على عدد الأمتار ما اللي ظلوا ونضربها في السعر، اللي نحسبها من البداية إيش قد ظل من سعر البيت.
أختي منى،
وإذا أنا نعم
ممكن نعيد شوي بس بترتيب باختصار، يعني أنت الآن اشتريتي بيت أنت وخواتك، أنت حصتك
بيت باسم والدتي،
اي الآن البيت بس
حصص خواتي،
كيف
اشتريت 6 حصص مع خواتي
أنت الآن خواتي. البيت أصل البيت لمن؟ للوالدة.
للوالدة.
أنت اشتريتي حصص، يعني هو تركة، ها
هو تركة، ايه.
طيب أنت اشتريت،
احنا ما عدنا أخو، احنا بس بنات 6.
طيب أنت اشتريت الآن حصة 2 من خواتك.
3 صار عندي مع حصتي 4 حصص.
أي يعني أنت الآن تقريبا جميع البيت اشتريتي،
أخذت 2/3 البيت.
2/3
وبظل 2 من خواتي بثلث،
باقي 2/3. طيب الآن واحدة من خواتك تريد أن تشتري حصة أختها،
ايه.
طيب
والدتي تندعينا أنا وخواتي كلتنا لأن ما كفت فلوس البيت، أخذت مننا ذهب،
أي
يعني ديناها ذهب، والذهب مالتها يعني عطتناها في زواجنا مالتها أصلا، بس اعتبرت خطي دين.
طيب
عليها، فأنا تبري ذمة والدتي، شتوا ذهب كل وحدة أشقد عطت هي وصياغته،
ماشي
عطيته لكل خواتي.
طيب
حتى اللي ما باعوا،
أها طيب
حتى اللي ما باعوا عطيته.
الآن
هي نفسها تذوري خواتي دي تشتري وحدة من الأخ.
أي الآن سؤالك أخت الفاضل، الآن كيف تحسبون المتر؟ بأي قيمة؟ بقيمة الذهب ولا بقيمة كذا؟ هذا هو؟
لا
ها.
لا شيخنا، احنا من سعر البيت، البيت طلع ب 100 مليون.
طيب
طلعنا منه فلوس الذهب كلته، وبعدين قسمنا الباقي. زين هسه هذول خواتي الثنتين اللي ظلوا بالثلث، واحدة منهم بتشتغل من الأخ،
ايش
نحسبها؟ نحسبها على عدد الأمتار ونضربها في سعر المتر، إلا مثل ما حسبنا للبقية
إن شاء الله. طيب يا أخت منى،
يعني بهذه الحالة هذه واحدة منهم راح تستفاد مرتين.
طيب
ويغدرون البقية، فاحترنا. والمسألة الثانية شيخنا، هل يجوز لزوجي أن يعيد زوجته الأولى المطلقة ما بالمحكمة بس بيناتهم من أجل أطفاله بدون موافقة أبوها، لأن أبوها ما قيقبل ترجع له، هو يريد يرجع أمور أولاده، وهي هم الضررة من المعيشة مع زوجة أبوها.
طيب يا منى،
يعني هي تريد ترجع له، هو هم يريد يرجعها من أجل أولاده.
طيب
ورأفة بيها لأن قطعاني ببيت أبوها، وأبوها قي يستفيد كل مرة مشكلة.
طيب
يعني ما يريد يرجعها، ما أعرف يعني إيش مشكلته.
الطلاق
مش يرجع بدون موافقة أبوها، ما تطلقها بالمحكمة بس بيناتهم طالما أكثر من سنة.
طلقة رجعية، كانت طلقة رجعية وخرجت من العدة، ها؟
إيه صار له أكثر من سنة.
أكثر من سنة، طيب.
أكثر من سنة ورجع بعقد جديد.
إن شاء الله يا منى.
بارك الله فيك يا شيخنا، الله يعطيك صحة وعافية.
مرحبا، أهلا
وسهلا. مع السلامة.
أم سراج.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أريد أستفسر عن الجن العاشق.
إيه.
شيخ أختي تعاني من أعراض العزلة، الكآبة، الخمول، مترددة إذا أحد إجا خطبها أو يكون هي مقتنعة بس مترددة بأخذ القرار. مع العلم شيخ هي تصلي، تقرأ قرآن، تردد الأذكار الصباح والمساء، يعني هاي المواظبة عليها. بس شيخ هي تعاني من هاي الحالة وما أعرف شلون تتخلص من هاي من هاي الأعراض يعني.
إن شاء الله يمسرعش تسمعين بإذن الله الجواب والنصيحة.
شكرا شيخ، شكرا جزيلا.
عفوا، مرحبا. أبو حازم. يا أبا حازم.
ألو.
تفضل.
أبو خالد.
أبو حارث.
أبو خالد.
أبو خالد، يلا تفضل أبو خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
حياك الله يا شيخ.
مرحبا يا أبو خالد.
شيخ أريد أسألك عن في حديث عن سورة تبارك تقول شفعت لرجل حتى أدخلته الجنة، هل صحيح هذا الحديث؟ هل في حديث عن؟
إن شاء الله أبو خالد.
السؤال الثاني عن مرأة تصوم بدون إذن زوجها، يعني هل جائز أو متنفل تطوع؟
إن شاء الله أبو خالد.
في بعد سؤال شيخ.
يلا تفضل.
عن سورة ياسين، في حديث بكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، هل في حديث ذلك عن سورة ياسين شيخ؟ ومشكور، حياك الله.
تسمع الجواب، حياك الله يا أبو خالد. ما أسمع. خلاص أم يوسف.
ألو، مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم أنتم بخير، مبروك عليكم وشهر الفضيل.
الله يبارك فيك.
إياكم الله. الشيخ عندي ممكن سؤالين؟
تفضلي أختي، تفضلي.
دام فضلك، دمت يا رب. السؤال الأول، أنا كنت أبويا صوم العشر
إيه
كل سنة من يوم صغيرة. لكن سنة الآن بعد ما صمت بأسباب مريضة ما صمت الحين، شو أريد أسأل شو الحكم يعني؟
إن شاء الله أبشر يا يوسف. السؤال الثاني.
السؤال الثاني أريد نصيحة حق الأولاد اللي يصرخون على أمهاتهم، لما تكلم لم تنصح يصرخون عليها.
وشكرا. مرحبا أختي. مرحبا أختي، الله يبارك. نكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. أم محمد بارك الله فيها تقول بأنها من السعودية، تقول أرملة وعندها أيتام وناوية الحج، تقول علي بعض الديون، أجار بيت وشيء من هذا القبيل، تقول ممكن أني أذهب للحج؟ ممكن يا أخت الفاضل، ممكن إذا كان عندك المحرم والجمعية تولت يعني مسألة التكاليف، تكاليف الحج، ممكن تذهبي. مسألة أجار البيت يعني في آخر الشهر، الأجار يدفع في آخر الشهر أو في أول الشهر. أيضا مسائل فواتير الأخرى، كل هذه مقدور عليها ولله الحمد، ولذلك أنت يعني لست بحاجة أن تستأذني صاحب البيت حتى قضية والله يأخر لك الأجار، لأن الأجار آخر شيء. إذا كان عندك أجار الآن حالها وتستطيعين السداد سددي، ما تستطيعين السداد استأذني منه، قل أنا رايح الحج وبعد ما أجي من الحج بأسددك إن شاء الله. أم محمد من دبي تسأل، تقول يعني بأنها يعني كلما صلت الفرض مثلا، تقول أصلي بعد كل التسبيحات وكذا، تقول أقوم فأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة، تقول أنا شكيت يعني هل هذا يعني مشروع أم بدعة أم شيء. أم محمد الله يرضى عليك يبارك فيك ويزيدك حرص يا رب، تقبل منا ومنك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مظهر من مظاهر الإيمان، الصلاة على النبي قربة إلى الله عز وجل، الصلاة على النبي دين، ولذلك الله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، اللهم صل على محمد. فالصلاة على النبي عبادة وطاعة وقربة ودين وشريعة، شيء عظيم هذا. لكن أخت الفاضل، قضية أني أوظف الصلاة على النبي في مكان، في عبادة من عبادة أو بعد عبادة أو قبل عبادة أو أثناء عبادة، يحتاج إلى دليل، لازم عندنا دليل. طيب، هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي، حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة بعد التسبيحات يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام. هل علم الصحابة أن يصلوا عليه بعد كل صلاة؟ ما عندنا شيء من هذا القبيل، ما عندنا شيء أبدا من هذا القبيل، أنه بعد كل صلاة بعد ما نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر بعد آية الكرسي وهذه الأشياء كلها أننا نوظف عدد معين للصلاة على النبي، ما في. مع عظم هذه العبادة وفضلها عند الله، لكن توظيفها هنا يعتبر غلط. نوظفها هنا يعتبر، لماذا؟ لأنك كأنك أنت يا أم محمد تعتقدين بأنك أتيت بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك أتيت بشيء أفضل مما كان يفعله الصحابة. طبعا معاذ الله، أنت ما تقولين هذا، لكن أنا أقول لك لأنك ما عندك دراية وخلفية عما يعني موجود في السنة. في أخت الفاضلة لا تفعلي هذا، بعد ما تنتهين من الصلاة وتقومين من كذا تسبيحات وتتحركي مثلا ممكن تجلسين تصلين على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مانع، لكن توظفينها بعد التسبيحات هذه بعد التهليلات هذه يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل. صلين على النبي وليس شرطا بعد كل صلاة وانت ماشي، اللهم صلي على محمد، صلى الله على محمد، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخر. لكن أنك توظفينها بعد كل صلاة أو كذا لا، نقول هذا غير مشروع. أم محمد تسأل تقول يعني هي تصلي العشاء وبعدها تصلي السنة وأربع ركعات، تقول أحيانا أقوم الساعة الحادية عشر، الساعة الثالثة عفوا، تقول الساعة الثالثة أحيانا أكمل صلاتي، أحيانا أجيب 11 ركعة، أحيانا ثلاث ركعات، أحيانا كذا. تقول يعني ما الحكم أم محمد الله يرضى عليك؟ أولا أنت فعلت الصح في صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء ركعتين السنة البعدية، هذه من السنن الرواتب، أربع ركعات بعدها شيء جميل وطيب، فهي تعدل ليلة القدر كما جاء في الأثر الذي له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تقومي للليل تصلين 11 ركعة طيب، تصلين ثلاث ركعات طيب، تصلين ركعة واحدة فقط، كل هذا جائز. أفضل شيء أنك تصلين صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو 11 ركعة. أحيانا قد تقومين متأخرة مثلا قبل الأذان بدقائق أو بكذا، ما الوقت ما يتحمل 11 ركعة، صلي ركعتين وركعة أو صلي ركعة واحدة، فالمسألة فيها سعة ولله الحمد، ولا تضيقين على نفسك يا أم محمد. أم محمد تقول أحيانا في أثناء الصلاة تمر علي وساوس قديمة وشيء من هذا القبيل، تقول أتعوذ وكذا وكذا، يعني هل هذا ينقص صلاتي يبطل صلاتي شيء من هذا القبيل؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لي الوساوس والواردات هذه التي تهجم على القلب والنفس والروح، هذه أمور يعني مما يعذر فيه الإنسان إلا في حالة واحدة، وهي إذا استرسل معها وتوا يعني أصبحت عنده هو يعني يسترسل معها ويعني يرغب فيها، وهذا ما أعتقد أن أحد يتمنى مثل هذا الشيء. ولذلك هذه الوساوس اللي تهجم على القلب سواء في الصلاة أو خارج الصلاة هذه معفو عنها، فربنا جل وعلا عفى عما يحصل في النفس، بشرط أنك ما تتكلمين أو تعملين بوفق هذه الوساوس. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تكلم أو تعمل. طيب أنت الآن في الصلاة لما يجيك هذه الوساوس تقول قديم أو شيء وكذا، ما الواجب؟ احرص قدر المستطاع أنك تعودين للصلاة قدر المستطاع، فإذا شفت الوساوس ازدادت عليك قولي هكذا ثلاث مرات، يعني هذا تفل بريق، يعني فيه ريق بسيط، هذا تقبيح للشيطان وتخذيل له وتحقير له على أنك في صلاة وأنه لا يمكن أبدا أن يفسد عليك صلاتك، ثم تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإن الله عز وجل يذهب عنك بإذن الله. احرصي على هذا، لكن قبل ذلك قاومي، احرصي بارك الله فيك أن تدفعي هذه الأشياء وأن تستقبلي صلاتك وأن تحاولي أن تخرجي من كل شيء من هذه الأوهام والوساوس كذا إلى هذه الصلاة. فاطمة من الكويت تقول بأن عندها مصحف الأجزاء، هذه الأجزاء تقول يعني هل يمكن للمرأة اللي عليها الدورة ممكن أنها تقرأ في هذه الأجزاء؟ أختي عفوا أختي فاطمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف سواء كان مصحفا كاملا أو أجزاء، ما يجوز لها باتفاق أهل العلم على أن تمس المصحف سواء كان مصحف مثل ما ذكرت كامل أو أجزاء. الأمر الثاني بالنسبة لقراءة المرأة للقرآن من دون مس طبعا هذه مسألة خلافية. الجمهور على المنع، يقولون ما يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن فترة الحيض لأن فيها حدث، الحدث وصف معنوي قائم في بدنها يمنعها من العبادات. في قول آخر والذي يظهر بأنه هو الصواب أنه ما في حرج أن تقرأ من حفظها أو تقرأ نظرا من دون مس للمصحف إن احتاجت إلى ذلك، كامرأة مدرسة أو معلمة أو محفظة أو طالبة أو امرأة تختم مثلا أو امرأة حافظة دورتها تطول 15 أيام وتخشى من النسيان، ما في بأس أن تقرأ من دون لمس. فإذا لبست القفازين مثلا وقلبتي ما في بأس، أو أحد الأولاد البنات يقلبون لك مثلا يعني المصحف ما في بأس، لكن لا تمسينه من دون حائل يا أختي فاطمة. منى بارك الله فيها تقول بأن يعني استلفوا من والدتهم ما يتعلق بالذهب أو اشتروا بيت، عفوا البيت اللي عند الوالد، تقول أنا اشتريت الثلثين وعندي ثلاث خوات اشتروا الثلث الباقي، هكذا أظن فهمت. على العموم هي الآن تقول نحن يعني أصل الذهب هذا ذهب الزواج وعطتنا إياه الوالد وشيء من هذا القبيل، ما علينا، هذه يسمونها أوصاف غير مؤثرة في الموضوع، ما لنا علاقة فيها. أخت الفاضلة أنت الآن تسألين السؤال المختصر، الآن أختك هذه التي تريد أن تشتري حصة أختها الثانية، الحساب يكون بأي شيء؟ أخت الفاضلة ما له علاقة بالحساب القديم، لا حساب الذهب ولا حساب الدنانير ولا حساب الدولارات، هذه حصة جديدة لها الحق أن تشفع، بمعنى تشتري هذه الحصة بالقيمة التي تعرضها أختها الثانية على طبعا حسب سعر السوق، هذا الأصل يا أخت الفاضل. فأنت ربطك لهذه الحصة، حصة الأخت، ربطك لها بالذهب أو ربطك لها بحق الوالدة أو ربطك لها بحقك أو بالقيمة اللي أنت اشتريت فيها، هذا غير معتبر وغير مؤثر. الآن الثلث هذا ينقسم إلى قسمين، نصف لها ونصف لأختها، تريد أن تشتري حصة أختها، تشوف تقول لها كم تبيعين، ما له علاقة يا أخت الفاضل بقضية الحصة الأصل الشراء، وليس لها علاقة بقضية كونكم استلفتم أو لم تستلفوا، ما لها علاقة. هذه ما دام أن حصة النصف الثلث للأخت الثانية لها الحرية الكاملة في قضية البيع بأي قيمة تختارها، لكن طبعا من دون مبالغة بما يعني لا يضرها وبما يعني يعود عليها بالنفع. منى بارك الله فيها تقول يعني هل يجوز للزوج أن يعيد زوجته المطلقة بسبب حاجة الزوجة الأولى لزوجها، وخاصة فيما يتعلق بالأولاد، وخاصة أنها تعيش مع زوجة والدها ويعني وفي مشاكل كبيرة، لكن تقول الوالد غير راضي عن إعادته، تقول ممكن أن يعقدون خارج المحكمة. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزوجك حينما طلق هذه المرأة طلاقا رجعيا وما أعادها وراجعها إلا بعد الآن مر سنة، بطبيعة الحال خرجت من العدة، أصبحت باء بينونة صغرى، ما يحق له أن يرجع لها إلا بعقد جديد، وهذا واضح عندك الآن حسب سؤالك يظهر بأنكم المسألة واضحة عندكم. طيب العقد الجديد هذا من شروطه وجود الولي، والولي هو الأب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، ويقول عليه الصلاة والسلام أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، إذن لا بد من الولي. طيب أنت تقولين الآن الولي صعب، هذا ما يمكن أن يوافق. طيب هل بذلتم؟ هل سعيتم؟ هل الزوج مثلا أدخل أهل الصلاح؟ هل البنت نفسها قالت لوالدها بأني أنا أحتاج، أولادي يحتاجون لأبيهم وأنا أحتاج إليه؟ لابد يعني الأب هذا المتشدد لابد أن يحلحل بكلام رقيق، يدخلون شفاعات، يدخلون واسطات، يدخلون ناس يؤثرون عليه. لماذا؟ لأن الآن مثلا أنا أنتقل للمرحلة الثانية، يحق لها شرعا وقانونا ونظاما وعرفا وعقلا إنها تزوج نفسها عن طريق القاضي، لأن القاضي ولي من لا ولي له، وعندنا قاعدة عند أهل العلم أن الولي الذي يعضل موليته يمنعها ويشدد عليها في حكم المعدوم فينوب عنه القاضي كأنه غير موجود كأنه ميت، ولاحظتي؟ لكن الآن مثل هالوضع هذا، الأب متشدد وفي مشكلة قديمة، ولو تزوجت الآن بهذا الطريقة ستكون قطيعة، قطيعة شديدة، وربما والعياذ بالله تنتشر إلى الأولاد، وربما يرتكب هذا الوالد حماقة من الحماقات مثلا. ولذلك أختي الفاضلة قولي لزوجك وأنت ساعديه وتشكرين على هذا الحس الطيب، المرحلة الأولى هذه في مرحلة أولى مرحلة إقناع، والأب هذا إذا أكثر الناس عليه سيحاصر، يشوف نفسه أنه فعلا غلطان، أقل شيء يطلع اللي في رأسه مثل ما يقولون، يعني الآن هو معتقد بأنه صح 100%. لما يجيه الزوج ويجي أخو الزوج ويجي مثلا عم البنت أخوه ويجي خالها ويجي جيرانه ويجي إمام المسجد ويجي مثلا كبير العائلة أو شيخ القبيلة، وبهالطريقة هذه يبدأ يخف شوي، أقل شيء هذا المسكون فيه من يعني التشدد هذا ربما يخف، أقل شيء يخف. بعدين بعد ذلك ممكن الناس يغلطونه، يخطئونه، يقولون أنت الظالم في مثل هذه الحالة. ولذلك ربنا جل وعلا قال ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فلا يجوز للولي أن يعضل موليته. قد يكون أبوها ممكن أنها مورس عليه ممارسات خاطئة من زوجك، قد يكون أن وصل أذية، لكن ممكن الزوج يعني الزوج يصير ذكي، يقدم له هدية، يعتذر له مثلا أمام الناس، أنا ما أدري، لكن أنا أفترض هذه الأشياء. فأهم شيء حل حالة الأمر اللي عند الوالد هذا، والد المرأة. وأنا لا أنصح يعني الزواج بغير إذن وليه، لأن واضح بأن مثل هذا الولي المتعصب المتشدد بهذه الطريقة ربما يعني يكون ضرره على الجميع، وربما يقطع الأرحام. فيا أختي الفاضلة انصحي زوجك بأن يبذل وسائل، يصبر سنة سنتين ما في مشكلة، يعني يبدي حسن نية، يبدي مثلا من خلال طبعا هدية، من خلال صلة، من خلال دعوة، وبهذه الطريقة إذا والله الأمور وصلت إلى طريق مسدود، وأن الرجل يقول لا يمكن أبدا حتى يجتمع حتى يعود اللبن في الضرع، ممكن لها الحق الكامل تلجأ إلى القاضي أو تلجأ إلى كذا، أما من ورائه فلا أنصح. أم سراج من دبي تسأل عن الجن العاشق، تقول عندها أخت تعاني عزلة وكآبة وتعاني خمول، ويعني تقول كذا تردد، وعندها تقول مصلية وصائمة وطيبة متدينة، وتقول حتى في مسألة يعني لو تقدم عليها أحد، تقدم أحد لخطبتها، تقول أيضا عندها تردد ومعاناة، تقول هل ممكن يعني فعلا أن يكون هناك جن عاشق أو شيء؟ أخت الفاضل أم سراج، أولا مسألة تربص الجن بالإنس هذه ثابتة عند أهل السنة والجماعة، نصوص القرآن والسنة بل الإجماع منعقد على ذلك عند أهل السنة والجماعة على أن التلبس وارد، التلبس وارد. الشيء الثاني ليس كل مرض أو ليس كل حالة يتجه فيها الناس إلى قضية أن هذا مس، لأن للأسف الشديد هذه المسألة انتشرت بين الناس وبالغ الناس فيها، فأصبح كل واحد يعاني من شيء أو ظهرت عليه أعراض قالوا أكيد هذا مس وهذا جن عاشق وهذا كذا، وهذا قد يكون غير صحيح. في مسألة أخرى يا أختي الفاضلة، وهو أن هناك رقاة شرعيين على السنة وعلى الاستقامة ويريدون نفع الناس، عندهم خبرة بهذه الأشياء بسبب طول الزمن في التعامل مع حالات تعرض عليهم، فممكن يا أختي الفاضلة أم سراج تعرضون أختكم هذه على راقي من الرقاة الشرعيين المشهورين، ها، بسلامة التدين، صحة الاعتقاد، ونظافة السلوك والأخلاق. أقول هذا الكلام لأن للأسف عندنا أورام في هذا الأمر، في مسائل الرقية أورام، وللأسف يعني أصبح هناك أناس يعني دخلوا على الخط وهم ليسوا أهل، لا يمتلكون أدوات الرقية الصحيحة، وقد يكونوا منتفعين ووصوليين للأسف الشديد، فانتبهوا لهذا. فتعرضونه، يوجد قضية الجن العاشق موجود ومذكور ومعروف وحصل، لكن يحتاج يعني أختك الآن عندكم مسألتين، المسألة الأولى هي تجتهد على نفسها بالرقية، وأعظم يعني رقية تشتغل عليها هي سورة الفاتحة اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم رقية، سورة الفاتحة. الأمر الثاني القواقل الثلاث، آية الكرسي مثلا، آيات السحر مثلا، هذه كلها طيبة، وتقرأ يا أخت الفاضل بنية الاستشفاء، أن بعض الناس الآن يقرؤون على أنفسهم على أن القرآن فقط، هو صح لا شك عظيم، لكن لما تكون النية حاضرة على أن القراءة هي استشفاء وطلب دواء، هي دواء وطلب شفاء، هنا يؤثر بإذن الله عز وجل، هي سبب من الأسباب. تهتم في الأوقات التي هي مظنة الإجابة بكثرة الدعاء السجود من بعد عصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، مثلا عندك في قيام الليل قبل الفجر مثلا بساعة بنصف ساعة، حالة الانكسار والتذلل بين يدي الله والانتراح قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس، هذه مهمة بارك الله فيك تنصحينها، وأيضا تعرضينها على راقي من الرقاة الشرعيين أو امرأة راقية مثلا عندها خبرة وخلفية، لما تقرأ قد يتبين لها شيء. الآن افترضي مع أختك بأنه ما في شيء، هذه المرحلة الأولى، وهي تقرأ على نفسها، قد تكون عين قوية، حسد مثلا، شيء معين، قد يكون موقف أثر فيها نفسيا سبب لها عقدة نفسية، يحصل كثير، فلا تذهبون إلى أن والله الجن العاشق أو التلبس، لا، المرحلة الآن الحالية، افترضوا لا ليس هناك شيء، وهي تشتغل على نفسها بالرقية وبالدعاء وتجد الشفاء بإذن الله تعالى، وبمرحلة الثانية تعرضون على راقي من الرقات. طيب تفضلوا. تفضل أختي أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله بك على هذا البرنامج شيخ.
الله يحييك.
بالنسبة يعني زوجي قلت لك مريض، يعني كل مريض بكل سنة، هو خطية 10 هاي ما في الحشاء، يعني هو يصومها
أم محمد،
بس هسه ما يقدر يصومها
أم محمد، يعني أخفض التلفزيون. الله يرضى عليك يعني يا أم محمد. أم محمد أخفض التلفزيون واسمعين من الهاتف.
إيه الشيخ بالنسبة كل سنة هو يصوم 10 من ذي الحجة.
إيه
بس هسه ما بيقدر يصوم ذي الحجة، بس قال يقدر يوم عرفات، يعني هو ما رضى كلش، يعني تعبان، يعني ذهل
إن شاء الله،
يعني بهيك حال يعني يقدر
إن شاء الله. يا أم محمد تسمعين الجواب، أبشري.
ثاني سؤال. أيوة. بالنسبة للجوارب نلبسهن، يعني عندنا هيك جوارب سخينة منقطات، يعني مو ما تبين، يعني يصير نلبسها صوفية ورد، هيك بين ورد بين هاي، يعني يصير نلبسها الصلاة يعني لعلة سودة.
هي يعني لون الجلد يطلع من وراها، يعني
سودة بها بس أشياء مثلا ورد،
لكن
لا ما يطلع صوف.
طيب
شكرا.
مرحبا أخت. مرحبا أخت. مريم يا مريم. ها محمد يا محمد.
يلا أهلا.
تفضل يا محمد.
أنا أكلم.
أخفض التلفزيون يا محمد، أخفض التلفزيون على الآخر، اسمعني من الهاتف. هلا. الله يرضى عليك.
هاني اوكي
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
من فضلك عندي سؤالين من ناحيه الزكاه.
تفضل.
هل امراه تسكن في بيت ابيها ولها ولد، والولد يبلغ ازيد من 30 سنه ولكن ليس له عمل، كلاهما ليس لهم دخل الا من طرف الاب احيانا يعاون، هل تعتلهم الزكاة؟
الأب يعطيهم الأب؟
شيئا ما يعاوي قدر المكان.
يعني الأب يعطيهم من الزكاة ها؟
لا هل لا بالنسبة للعيش أبوهم أبوها يعطيها شيئا من عنده.
يعطيها مال.
يعطيها مال هي معانا.
إيه طيب.
أما أصلا هي ليس عندها دخل.
إيه.
هل ممكن لي أن أعطيها من الزكاة؟
يعني أنت لست أب لها، أنت
لا لست أب لها.
طيب يا محمد.
أقول أني ابن عمها.
طيب ممتاز.
من ناحية ثانية أختي كذلك عند زوجها عنده دخل بسيط، يعني حوالي 1000 درهم مغربي.
أها.
يكاد يكفي. أحيانا يكفي، عنده بنت طالبة تحتاج إلى المعاونة.
أها.
هل أعطيها كذلك من الزكاة؟
إن شاء الله يا محمد أبشر.
مرة حد المسألة التالية من فضلك، رجل يدخل يتيم من في غزة، وهذا اليتيم بلغ الآن 18 سنة.
نعم.
هل هذه الكفالة ستستمر هي تبقى كفالة أو ستتحول إلى صدقة؟
إن شاء الله.
هل هذا الولد أو هو وعائلته تعطى لهم الزكاة أم لا؟
أبشر يا محمد.
مشكور يا حبيبي، السلام عليكم.
أهلا وسهلا. يلا نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأخ أبو خالد. أبو خالد من عمان يسأل يقول هل ثبت في سورة تبارك، سورة تبارك فضل؟ نعم يا أخي الفاضل، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على قراءة سورة تبارك كل ليلة، وأنها 30 آية شفعت لصاحبها، تشفع لصاحبها، وأيضا هي سبب من أسباب الأمان في القبر. أبو خالد يقول امرأة تصوم النفل من دون إذن زوجها، هل يصح منها ذلك؟ أخي الفاضل، إذا كان طبعا النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم صيام النفل طبعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، فالمرأة إذا أرادت أن تصوم الاثنين أو الخميس أو تصوم عرفة أو تصوم 9 ذي الحجة لابد أن تستأذن زوجها إذا كان موجودا، وعلى الزوج أن لا يتعسف. يعني بعض الأزواج الآن، طيب الآن إذا استأذنت هو غير محتاج إليها، ليس محتاج إليها لا في فراش ولا في خدمة ولا في شيء معين، ولماذا تمنعها؟ يعني بعض الأزواج عنده سلطوية عجيبة، هو غير محتاج لها الآن ويمنعها، يقول لا هكذا فقط، كيف هذا الكلام؟ تأذن لها، لكن إذا كان يحتاجها الزوج، يرى بأنه إذا صامت فوتت عليه حق من الحقوق مثل حق الفراش، إذا صامت فوتت عليه حق مثلا من الحقوق الأخرى كحقوق البيت والأولاد وكذا، لابد أن تستأذنه. والزوج أيضا لابد أن يكون عنده حس يعني آخر في قضية يعني الإذن لها، حتى ينال هو الأجر أيضا عند الله سبحانه وتعالى. أبو خالد يسأل يقول هل صحيح هذا الحديث ياسين قلب القرآن؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ياسين قلب القرآن، بالمناسبة لا يصح في حديث في فضل سورة ياسين، حديث ورد ضعيف، اقرأوا على موتاكم ياسين، ضعيف هذا الحديث ضعيف. حديث مثلا ياسين قلب القرآن، كل هذه لا تصح بارك الله، هذا لا يعني أنها، هذه من جملة سور القرآن، القرآن كله عظيم، لكن تخصيصها بالفضل مثل سورة تبارك قبل قليل، سورة تبارك صح فيها حديث، سورة قل الله أحد صح فيها حديث، البقرة وآل عمران صح فيها حديث، وهكذا بارك الله فيك. أم يوسف تسأل تقول أنا كنت أصوم 10 كل سنة، تقول الآن بسبب المرض ما قدرت أصوم، علي شيء؟ أم يوسف الله يرضى عليك يبارك فيك ويكتب لك الأجر ويشفيك يا رب العالمين، ما عليك شيء، أول هذه صيامة مستحب ولله الحمد وليس بواجب، وبعدين أبشركي بأن الله بيكتب لك الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأبشر بخير، أبشر بخير ما دمت كنت حريصة على الصيام طوال السنوات الماضية، والآن ما قدرتي أنت لك الأجر والثواب. ومثل الأخت أم محمد، أم محمد من العراق نفس الشيء، بشري زوجك بالخير، زوجك هذا الذي طوال عمره يصوم 9 ذي الحجة والآن قعد فيه المرض وما استطاع إلا يصوم يوم عرفة، يصوم يوم عرفة الحمد لله، والله يكتب له أجر وثواب جميع هذه الأيام، ومصداق ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل في قول الله جل وعلا ونكتب آثارهم، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أم يوسف تقول تريد نصيحة للأولاد اللي يصرفون في وجيه أمهاتهم. أخت الفاضلة، نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن هذا من العقوق الفاضح. الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فالولد الذي يصرخ في وجه والديه أو مثلا يقول أف، هذا والعياذ بالله مرتكب لعقوق، والله عز وجل حرم العقوق، والعاق الجنة حرام، حرام عليه العاق الجنة حرام عليه. فيجب على كل ولد أن يتق الله وأن يخاف الله وأن لا يعبس في وجه والديه وأن لا يقول لهما أف وأن لا يزجرهما وأن لا يصرخ في وجهيهما، بل عليه أن يطيعهما في طاعة الله عز وجل. ولذلك قال تعالى وإن جاهداك، يعني الوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وبعدين لازم يعلم الولد بأن المسائل دين، الديان لا يموت والذنب لا ينسى، وكما تدين تدان، يأتي اليوم اللي الله عز وجل يعاقبك بمثل هذه الصورة، يسلط الله عليك أحد عيالك ولا أحد أقاربك يعاملك بنفس الصورة، لأن هذا من العقوق والبغي، وعقوبة معجلة سنة الله الكونية في خلقه وعباده، ولن تجد لسنته تحويلا. أم محمد من العراق، طبعا جاوبت على السؤال لأن الأول شبيه بسؤال من يوسف، طبعا يوم عرفه يصوم، بارك الله فيك. محمد تسأل عن الجوارب، تقول جوارب ثخينة لكن منقطة بورد وكذا، هل يلزم أن تكون الجوارب سوداء؟ ما يلزم أخت الفاضل، الجوارب حمراء بنية سوداء بيضاء، المرأة ما أهم شيء تستر قدمها، أهم شيء تستر قدم، سواء كان فيها ورد أو لم يكن فيها ورد، تكون فيها كذا خطوط، ما لها علاقة، ملونة ما لها علاقة، أهم شيء ستر القدمين يا أم محمد. محمد من سويسرا سأل يقول في امرأة تسكن مع أبيها ولها ولد أكبر أكثر من 30 سنة، يقول أبي الوالد يعطيهم وينفق عليهم، يقول هل لي أنا أن أعطيهم من الزكاة لأن الحالة ضعيفة؟ يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة ولك الأجر والثواب، وكون أبوها ينفق عليه وعلى ابنها، خاصة وذكرت لي بأن حالتها يعني على قد مثل ما يقولون، لا أعطهم من الزكاة. وكذلك أختك يا أخي الفاضل وزوجها اللي حالتهم مثل ما ذكرت أيضا أعطهم من الزكاة، عندهم من طالبة وحالتهم حالة، فأعطهم من الزكاة. الصنفين هذول هم الذين يستحقون الزكاة، لأن الله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وأيضا ذكر الغارمين، فهذول لا يخرجون عن هذه الأوصاف الثلاثة. محمد من سويسرا يقول بأن رجل يكفل يتيم من غزة، يقول كبر اليتيم الآن عمره 18، استمرارية الإنفاق عليه يدخل في الكفالة ولا في الصدقة؟ لا في الصدق، خلاص الآن إذا بلغ لا يتم بعد احتلام، فما دام أنه بلغ هذا السن أصبحت الآن صدقة عليه، يعني استمر في الصدقة عليه حتى ينهي دراسته وكذا، ولك الأجر والثواب. بالنسبة لمسألة الزكاة، هل يعطى من الزكاة؟ نعم، ما دام أنه فقير ومسكين وما عنده قدرة على الكسب مثلا، أو عنده دراسة أو عنده مصاريف وكذا، تعطيه من الزكاة يا أخي محمد، بارك الله فيك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.